أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العلي العظيم. من أجل بناء علاقات سليمة بين أفراد المجتمع، ومن أجل أن يسود الوئام والانسجام بين الناس، لا بد من أخلاقيات تحفظ الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع، وتحمي حقوق الأفراد وحقوق الناس من أي إساءة أو عدوان. وهذا ما تركز عليه آيات سورة الحجرات التي تتحدث عن أخلاقيات التعامل وأخلاقيات الحياة الاجتماعية. بعد أن تحدثنا عن المعاني التي اشتملت عليها الآيات السابقة، وصلنا إلى هذه الفقرة: ولا تجسسوا، نهي صريح واضح عن التجسس. والتجسس البحث بوسيلة خفية، وهو مشتق من الجس، ولذلك من يقوم بهذا العمل يطلق عليه جاسوس. التجسس يعني أن يبحث الإنسان عن الأخبار الخاصة للآخرين. كل إنسان له حرمته وله كيانه، وبالتالي له آراؤه الخاصة به، تصرفاته، ممارساته، حركاته، التي قد لا يرغب أن يطلع الآخرون عليها. أسراره الخاصة، أسراره الشخصية، لا بد وأن تكون لها حرمة، فلا يجوز لأحد أن يقتحم على الإنسان خصوصياته وأسراره الشخصية. ما يعلنه الإنسان وما يظهره هذا لا مشكلة فيه، لأنه يظهره يعلنه. أما ما كان يرغب الإنسان في إخفائه عن الآخرين، فهنا لا يحق لأحد أن يهتك عليه حرمته الخاصة، وأن يسعى للإطلاع على ما يريد هو إخفاءه. وهذا هو التجسس الذي تنهى الآية الكريمة عنه. بالطبع الإنسان إنما يتقصد إخفاء أشياء وجوانب من حياته لأحد أسباب، إما لأنها تمثل نقاط ضعف وثغرات، ولا يريد أحد أن يطلع الآخرون على ثغراته وعلى نقاط ضعفه، وإما لأنها مكاسب يخشى عليها حينما يطلع عليها الآخرون، مكسب من المكاسب، شأن من الشؤون، يخشى أن اطلاع الآخرين عليه يسبب ضررا له. وهذا يحصل في بعض الأحيان، أنا أريد أن أقوم بعمل وذلك العمل ليس خطأ، لكن لو اطلع عليه منافسون، هذا في الشأن الاقتصادي، في الشأن العائلي، في مختلف المجالات، قد يكون اطلاع الآخرين عليه يفسده. وعندنا بعض النصوص التي تشجع الإنسان على أن يحتفظ لنفسه ببعض قضاياه وأسراره الخاصة، لأن اطلاع الآخرين على بعض الأشياء قد يؤدي إلى إرباكها، قد يؤدي إلى إضعافها وما أشبه ذلك. ولذا يريد الإنسان أن لا يطلع الآخرون على هذا الشيء، لأنه يخشى أن اطلاع الآخرين عليه يفسده. في بعض الأحيان تكون للإنسان معادلة في علاقاته، في تحالفاته، هناك تنافس، هناك صراع، هناك عداوات، هناك مشاكل بينه وبين الآخرين، فلا يريد أن تنكشف نقاط قوته أو نقاط ضعفه أمام من بينه وبينهم مشاكل أو صراع أو سوء تفاهم أو لأي سبب من الأسباب. وفي بعض الأحيان يريد الإنسان أن يعيش حياته الخاصة حتى يشعر بالراحة. لا يرغب الإنسان أن يطلع الناس على كل ما يرتبط به، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى جسمه حينما يجلس مع الآخرين يلبس ثيابه ويلبس يعني زينته، لكن حينما يكون في بيته، حينما يكون في داره، قد يتخفف من كثير مما يلبس. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش راحته، يعيش حريته. وهكذا في سائر علاقاته مع عائلته، له علاقات مع زوجته، علاقات مع أبنائه، علاقات مع أقربائه، لا يريد أن الآخرين يطلعون على كل الجوانب وكل التفاصيل في حياته. وهذا حق مشروع لكل إنسان، وكل إنسان لديه هذه الحالة، لديه هذا الشعور تجاه نفسه. في بعض الأحيان تكون هناك حالات من الفضول أو حالات من التطفل عند البعض على حياة الآخرين، يريد أن يطلع ما هي أعمال فلان، ما هي ممارسات فلان، ما هي علاقات فلان، يريد أن يطلع على المعلومات المرتبطة بالآخرين في حياتهم التي تخصهم، ويسعى للإطلاع بوسائل البحث الخفية. هذا يطلق عليه تجسس، وهذا ما ينهى عنه القرآن وما ينهى عنه الشرع الشريف، وهو حرام شرعا. حالة من التطفل، حالة من الفضول في التلصص على حياة الآخرين، قد يكون تلصص على آرائهم وأفكارهم، وهو ما يطلق عليه التفتيش العقائدي أو الفكري، بالضبط فلان إيش يفكر تجاه الموضوع الفلاني، شنه نظرته تجاه القضية الفلانية، هذا تفتيش عقائدي، هذا تفتيش فكري. إذا كان الإنسان هو لا يظهر، لا يرغب أن يظهر، أنت تتلصص عليه، هذا لا يصح. وعندنا نصوص وروايات تمنع عن هذا الأمر، تمنع الإنسان من أن يبحث عن أفكار الآخرين وعن آراء الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. عن قلوب الناس يعني عما يضمرونه من نوايا، من آراء، من أفكار. البعض تدفعه حالة الفضول وحالة التطفل إلى التلصص على نوايا الناس، فلان وش نيته في هذا العمل، فلان إيش قصده من هذا الشيء، فقط من أجل التطفل ومن أجل اقتحام الحياة الخاصة للآخرين. وفي بعض الأحيان قد تكون فكرة من الأفكار مثار صراع وجدل بين الناس، فأنا أبغى أعرف فلان إيش رأيه في هذه الفكرة، لماذا؟ من أجل تصنيفه، هل هو مع هذه الفكرة أو ضد هذه الفكرة، وبالتالي اتخاذ موقف منه هذا تفتيش عقائدي، هذا تفتيش فكري. في رواية جميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تفتش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق. لا تفتش عن أديان الناس، إذا فتشت عن أديان الناس يعني ما يرتبط بقضاياهم الدينية تبقى بلا صديق، يقودك هذا إلى عداوات، يقودك إلى مشاكل مع الآخرين. في بعض الأحيان قد لا يحب الإنسان أن يعرف رأيه في هذه المسألة. في بعض المجتمعات تصير صراعات حول المرجعية، حول التقليد، هذا يقلد فلان، هذا يقلد فلتان، فالبعض يحب يستعمل التقية، ما يريد أحد يعرف هذا يقلد من، يعني نستعمل التقية حتى في مثل هذه الأمور. البعض من الناس عندهم حالة فضول، أنا أطلع عليكم هذا يقلد منه، بمختلف الطرق يروح يبحث يتلصص بمختلف الوجهات، قضايا خاصة إنسان هو ما يريد يعلن عن رأيه أو موقفه. قضية معينة مطروحة واحد ما يريد يعلن رأيه في تلك القضية، هناك من يتطفل، لا يحاول يجمع معلومات مني منك حتى يشوف رأيه في هالقضية، هذا تفتيش عقائدي تفتيش فكري، هذا حرام شرعا لا يصح. وكذلك التفتيش والبحث عن قضايا الناس الخاصة التي يريدون الاحتفاظ بها، علاقاتهم العائلية، إنسان في علاقات العائلة مع زوجته مع أبنائه، واحد يتلصص عليه حتى يعرف مدى علاقاته مع عائلته مع أولاده، ما شأنك أنت بهذا الأمر، ما شأنك بهذه القضية، أشياء خاصة بالناس. أو كل ما يريد الإنسان أن يخفيه، إنسان عند نشاط اقتصادي تجاري لا يريد أن يظهر نشاطه، لا يريد أن يظهر عمله مثلا، في بعض الأحيان قد تكون له مصلحة، ورد في الحديث: اكتم ذهابك وذهبك ومذهبك، في بعض الظروف تصير هالحالة، يعني أنا آتي وأتطفل حتى أعرف الحالة حركة هذا الإنسان. شخصان حصل بينهما فراق، اختلفا وافترقا، ليش اختلفا؟ إذا كان هما يريدان أن يظهرا هذا الشيء هذا بحث، هما لا يريدان أن يظهرا، أنا أذهب وأتطفل وأتلصص وأبحث حتى أكتشف ليش فلان ترك فلان، ليش فلان عاد فلان، يا أخي هو حر ترك فلان. أتذكر مرة من المرات، وهذا تحصل حتى يعني عند البعض حتى ببساطة وسذاجة، شخص مثلا يصلي جماعة خلف شخص لسبب أو لآخر ترك، جماعة كان عندهم هم وانشغال ليش ترك، نبغى نشوف إيش المشكلة، يا أخي أنت شنو أنت موكل على الناس، هذا من التجسس الحرام. ومن أسوأ أنواع التجسس المحرم تتبع عيوب الناس، أخطاء الناس، نقاط ضعف الناس. ما في واحد معصوم، ما في واحد كامل، كل إنسان عنده خطأ، كل إنسان عنده نقاط ضعف. من القبائح، من المستقبح أن الإنسان يسعى لكي يطلع على عثرات الآخرين، على أخطاء الآخرين، هذا من التجسس المحرم. الآن تطورت الوسائل وصار المتطفلون وصار المتلصصون على الناس يجدون مختلف الوسائل لإشباع هذه الرغبة عبر التلفونات. مرة من المرات واجهت مشكلة عائلية بين زوج وزوجته، وكانت الزوجة تتحدث أن الزوج كذا كذا، وتقول أنا مسجل عليه أشرطة، الزوج هم قال أنا مسجل عليه، سبحان الله، يعني كل واحد صاير يعني شيء أي على شريك حياته، يعني كل واحد صاير شبكة تجسس على هذا. أسوأ حالة يمكن أن تصلها العلاقات بين زوجين، تنطلق الحالة من سوء الظن ثم تقود الإنسان إلى مثل هذه الممارسة، وهذا حرام شرعا. البعض قد يتصور أنه فيما يرتبط بزوجته أو الزوجة بزوجها أو الأب بأبنائه يحل له أن يتجسس عليهم، أن يتلصص عليهم، هذا لا يصح شرعا. نعم هناك حدود استثنائية في حالة التربية للأبناء، وأيضا هناك تحذير لأنه استخدام الشك واستخدام الوسائل الملتوية في التعاطي مع الأبناء في كثير من الأحيان تؤدي إلى ردود فعل سيئة. أيضا يتربى هو على نفس هذه الحالة، إذا اكتشف هذه الحالة يصاب بصدمة، يصاب بنفور كبير. فلا ينبغي في داخل العائلة تحصل هذه الأمور، في داخل الأسرة بين الأخ وأخيه، بين القريب وأقربائه تحصل هذه الأمور، لا عبر التلفون، لا عبر وسائل التسجيل. الآن كل شيء متوفر، أقلام، قلم صغير في الجيب، وفي إمكانية تسجيل. أنا أجي أتحدث مع شخص وأحاول أن أجر منه بعض المعلومات، يعني اللي هو في الحالة العادية لا يريد أن يقولها، لكن أنا أحاول أن أطلعها من عنده على فلان وعلى فلتان حول هالموضوع حول ذاك الموضوع وأسجل. هذه أيضا وسيلة سيئة من وسائل التجسس. جوالات الآن اللي تصور، هذه أيضا أصبحت وسيلة يساء استخدامها ويتحدث عنها الموضوع في الجرائد في المجلات، تصوير مناظر، تصوير قضايا، تصوير أمور، تصوير هذا كله من التجسس المحرم شرعا الذي يحرمه الشرع. ولا تجسسوا. النصوص والروايات حول هذا الموضوع كثيرة وعديدة، نقرأ بعض هذه النصوص حتى نرى إلى أي حد يهتم الإسلام بحرمة الناس وبحماية أسرارهم الخاصة الشخصية. ومن حق الإنسان هو يحدد ما يريد إخفاء. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما هذه أشياء عادية ليش يبغي يخفيها؟ حق، هو يريد يخفي هذا الموضوع. كل إنسان هو الذي يحدد ما يريد أن يظهر من قضاياه وما يريد أن يخفي، وواجبك الشرعي أن تحترم قراره. هو مقرر أن الناس ما يعرفوا عن هذا الجانب، خلاص يجب أن تحترم قراره، ولا يجوز لك أن تتطاول عليه وأن تتطفل وتقتحم عليه أسراره الخاصة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تتبعوا أو لا تتتبع عثرات المسلمين، فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه. قلنا أن البحث عن أسرار الناس وخواصهم له مراتب وله درجات، من أسوأ الدرجات البحث عن المعايب وعن نقاط الضعف. طيب، كما أن لك معايب، كما أن للآخرين معايب، أنت أيضا لك معايب. فمن يبحث عن نقاط ضعف الآخرين فإنه في المقابل تشيع هذه الحالة، هو أيضا يجد من يبحث عن نقاط ضعفه. أو أن الله سبحانه وتعالى عبر طرق الغيب يسلط عليه أيضا من يفضح عوراته ونقاط ضعفه. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. هذه رواية جدا مهمة. في بعض الأحيان في فترة من الفترات أنت تكون صديقا لشخص، مرافقا له، زميلا له، صديقا له، شريكا له. بطبيعة الحال حينما تكون زميلا له تطلع على بعض أسراره، تطلع على بعض قضاياه. البعض من الناس يفتح ملفات لزملائه فيحصي الأخطاء ويخليها في الملف. ساعة الساعة إذا صارت عنده مشكلة الملف جاهز مفتوح، هذا من أقبح الأشياء، هذا من أقبح الممارسات. الإمام الباقر عليه السلام يعتبره درجة قريبة من الكفر، أنك تحصي على آخر، على صديق لك، على زميل لك أخطاءه زلاته، وتنتظر يوما ما تستفيد من هذا الملف ضده. عن عبد الله بن سنان قال: قلت للإمام جعفر الصادق عليه السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: تعني سفليه، يعني عورته الجسمية؟ قال عليه السلام: ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. حرام عليك أن تذيع سر أخيك، هذا عورة حول المؤمن على المؤمن الحرام، هذا معناه. الإمام علي عليه السلام يقول: تتبع العورات من أقبح العيوب وشر السيئات. وقال عليه السلام: من بحث عن أسرار غيره أظهر الله أسراره. ومن الأساليب السيئة في هذا المجال أن أشخاص يتحدثون، شخصان يتحادثان أو شخص يتحدث مع شخص ولا يريدون أن يسمع أحد حديثهم. البعض يقوي حاسة السمع عنده، يقعد يتلفظ، يسترق السمع، يبغى يسمع ماذا يقول هذا الشخص، عن ماذا يتحدثان. هذه ممارسة سيئة وقبيحة. إذا إنسان يتحدث ولا يريدك أن تسمع حديثه، احترم هذا الشيء، سواء كان حديث تلفوني أو كان حديث مع شخص آخر، احترم كما تحب أن تحترم أسراره. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، لا يريدونه أن يستمع لكنه يسترق السمع، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، رصاص جهنم يصبه في أذنيه، لأنه كان يسمع كلاما ما كان أصحابه يرغبون في سماعه له. كل هذه النصوص تؤكد على حرمة أسرار الناس وعلى حرمة حياتهم وشؤونهم الخاصة. يبقى الكلام: هل التجسس والبحث عن الأسرار، أسرار الناس بمطلقه حرام؟ هناك استثناءات، وأبرزها الاستثناءات التالية: أولا، تجسس الدولة على موظفيها في مجال عملهم، هذا ليس حرام، الدولة عندها موظفين، من حق الدولة بل من واجب الدولة أن تراقب أداء الموظفين لأعمالهم، ديوان الرقابة، ديوان المحاسبة، تجسس أو مراقبة أعمال الموظفين، أن الدولة تعين أجهزة أو جهات خاصة حتى ترى مدى التزام الموظفين بمهماتهم ومسؤولياتهم. هذا ليس فقط ليس حراما، وإنما قد يكون مطلوبا من الحاكم، من الدولة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله. كان في بعض الأحيان حينما يبعث جيش وعليه أمير، يكون مع الأمير في الجيش من يتقصد الاطلاع على أخبار هذا الأمير وطريقة إدارته، ويوافي رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر. هذا إدارة شؤون العامة. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في كلماته ما يشير إلى ذلك، يأمر مالك الأشتر بأن يراقب أداء الموظفين، وأن يتجسس بهذا المعنى، يتجسس عليهم بمعنى أن يقوموا بوظيفتهم وواجبهم، لا يتجسس عليهم في شؤونهم الخاصة. الموظف إيش يسوي في قضاء مالنا؟ شغل في مجال أدائه لوظيفته، هذا مستثنى. ومن المستثنيات التجسس على الأعداء. الدولة الإسلامية، الدولة في أي عصر من العصور حينما تواجه صراع، حينما تواجه أعداء، لا تستطيع أن تتعامل ببساطة وسذاجة فتغض الطرف عن الأعداء وعن مخططاتهم وعن سعيهم للنفوذ. هذا يعني لابد للدولة وأن تكون لها جهود لصد نفوذ الأعداء ولمعرفة خطط الأعداء. فالتجسس من قبل الدولة على الأعداء، على أعداء الأمة، على أعداء الوطن، على أعداء الدولة، هذا أيضا من المستثنيات. وثالثا التجسس ضد الأشرار وضد من يسيئون لأمن الناس كاللصوص والمجرمين. إذا علمت الدولة أن هناك عصابات إجرام، عصابات اعتداء على أعراض الناس، على أموال الناس، على أمن الناس، طبعا هنا يجب على الدولة أن تسعى لكشف هذه الجهات وكشف هذه العصابات عبر قانون، عبر تنظيم معين، بحيث لا تنتهك فيه الحرمات والخصوصيات بشكل مفرط، لكن الدولة عليها أن تقوم بهذا الدور وهذا الأمر. هذه أمور مستثناة، ما عدا ذلك يكون حراما سواء كان من قبل الأفراد أو من قبل الدول والحكومات. أما التجسس في مثل هذه المجالات ضد الأعداء، الأعداء الخارجيين أو الأعداء الداخليين، الأعداء بمعنى الذين يريدون السوء للناس وللمجتمع، وليس منه من له رأي مخالف للدولة أو له معارضة ضمن القوانين للدولة، المعارضة السلمية للدولة، هذا ليس من المستثنيات. هؤلاء لا يصح أيضا هتك أستارهم ولا هتك أسرارهم. ولذلك عندنا نصوص كثيرة تؤكد أن على الوالي أن يحفظ أسرار الناس ولا يتطلب معايبهم. في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر: وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. يعني الدولة لا يحق أن تتجسس على الذنوب الشخصية. إنسان يمارس خطأ أو يمارس معصية في بيته في وضع خاص، الدولة ما لها حق تجي تتلصص عليه وتتجسس عليه، أو أي جهة من الجهات، لنفترض جهة دينية مهتمة بالقضايا الدينية تتجسس على الناس، لا. الشيء الذي يظهر، الشيء الذي يعلن، الشيء الذي يمارس المتجاهر بالفسق، هذا بحث. أما التلصص على الناس من أجل أن نعرف أنهم هل عملوا ذنبا وخطأ ومعصية أم لا، فهذا لا يصح. وقد كتب الفقهاء بحوثا حول هذه الأمور، وخاصة في هذه السنوات بعد أن أصبحت هناك يعني تجارب إسلامية في الحكم والسلطة، ووصل الإسلاميون في أكثر من بلد إلى الحكم والسلطة، أصبحوا معنيين بدراسة هذا الموضوع، موضوع الاستخبارات، موضوع التجسس، ما يجوز منه وما لا يجوز. الفقيه الشيخ المنتظري حفظه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه كتب بحثا مستفيضا حول هذا المجال. الشيخ السبحاني، فقيه الشيخ جعفر السبحاني، في كتابه معالم الحكومة الإسلامية أيضا كتب بحثا حول هذا المجال. المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله أيضا في كتبه عن الدولة الإسلامية والسياسة الإسلامية أشار إلى هذا الموضوع، وأن التجسس في الأصل حرام على أسرار الناس، ولكن ما يستلزمه حفظ النظام وحفظ مصلحة الدين والمجتمع والأمة، هذا يكون جائزا ضمن الضوابط الشرعية. نحن يهمنا الجانب الأول وهو في العلاقات الشخصية والفردية بين الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه وللأخذ بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.